أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت والسلام على وفجية قول اللغري. وذكرنا أنه لا دليل على وفجية قوله وليس من الأمارات المعتبرة شرعا وليس من الظنون الخاصة، ولكن ذهب بعض الأعاظم حدث الله أسرارهم إلى حجية قوله بدعوى جريء المقدمات الانفلات في قول لغري، يعني في تعيين المعنى الحقيقي لما يكون اللفظ ظاهرا فيه. فلو هرمنا أن باب العلم بالنسبة إلى معجم الأحكام غير منتج فهو مكشوف، إلا أنه يكفينا امتداد باب العلم في اللغة لتدري تلك المقدمات هنا، وإن كان بينهما فرق في جملة. فحاصل ما ذكره قدس الله نفسه كما تقدم أن إحدى المقدمات مقدمات الانتباه فصلان الرجوع إلى البراءة، لأنه مختلف، لأنه يوجب خروج من الدين من إذا رجعنا إلى البراءة في كل ما شككنا فيه من الشبهات الحسنية والتزمنا بالبراءة لازم هذا الخروج من الدين. إذن لا فرق الصلاة على حقيقتها، يعني نعلم بأن الصلاة التي نسميها ليس هي ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا الصيام والزكاة والحج وكل ما يخرج من العبادات في الشريعة المقدسة لا يمكننا الاقتصار على المتيقن فقط، فيلزم الخروج من هذه الجهة. لا يمكن الرجوع إلى البراءة إحدى مقدمات الانسداد. وأيضا جريان البراءة مع العلم الإجمالي بالمخالفة العملية غير ممكنين، ونعلم إجمالا بثبوت أحكام إلزامية تحريمية أو وجودية، والرجوع إلى البراءة يستلزم المخالفة القطعية، ومع التلزام المخالفة القطعية لا يجوز الرجوع إلى البراءة. الأمر الأول وهو لزوم الخروج من الدين لا يلزم في المقام إذا رجعنا إلى البراءة في موارد الشك في المعنى اللغوي في ساعته وفي لأن الموارد الرجوع إلى اللغة ليست بتلك الكثرة ليلزم منه الخروج من الدين، ولكن المحذور الثاني وهو لزوم المخالفة القطعية هذا لازم لا محالة. إذا رجعنا إلى البراءة في موارد الشك ولم نعمل بقول اللغوي لازم هذا المخالفة القطعية في بعض الموارد، وهذا مانع عن الرجوع إلى البراءة، فلا يمكن الرجوع إلى البراءة. إذن يصح أن يقال إن باب العلم منتد في باب اللغة ولا يمكن الرجوع إلى البراءة، فلا بد من أن يكون قول اللغوي حجة من باب جليل الانتداد. هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكن ورد عليه أولا أن الرجوع إلى البراءة ليس فيه لزوم المخالفة القطعية، هذا أولا، فإن موارد الرجوع إلى اللغة قليل جدا بالنسبة إلى الأحكام المستفادة من الروايات، الألفاظ المستعملة في الروايات أو في الكتاب ما يرجو إلى الأحكام معانيها معلومة واضحة، لا نحتاج إلى الرجوع إلى اللغة في ذلك، بل المعنى متيقن ولو من جهة اتباع أهل اللغة على معنى لفظين من الاستفاض يهتم لنا الوصول والاستعمال للمعنى. فالموارد قليل جدا قليل، مثل مفهوم الغناء مثلا مفهومه مجمل، حيث الغناء الصوت المطرب الذي فيه ترجيعون او يكمن غير الترجيع اذا او ما الترجيع حتى لم يكن مطربا. فلفظ الصعيد مثلا موضوع لمطلق وجه الارض او لخصوص التراب. يمكن في هذه الموارد يقال اننا نحتاج الى الرجوع الى اللغه في تعيين المعنى ساعه رزيقه. فالرجوع الى القراءه في هذه الموارد لا محذور فيه وليس فيه مخالفه قطعيه. من اذا رجعنا الى القراءه في جميع موارد الشرع أخذنا بالقدر المتيقن وبالنسبة إلى الزائد المسموح فيه رجعنا إلى البراءة العقلية الشرعية، لا يلزم منه مهجور المخالفة القطعية أبدا. نحتمل أن يكون الحكم الموقعي أيضا كذلك على صدق البراءة وأن لا يكون إلزاما، فلقلة الموارد موارد الرجوع إلى اللغة لا محذور من الرجوع إلى البراءة ولا يستلزم المخالفة القطعية كما لا يستلزم الخروج من الدين. فهذه الدعوة ساقطة من أولها ومن مبدئها أنه يلزم من الرجوع إلى البراءة المخالفة القطعية وعلى تقدير التسليم. فرضنا أن الأمر كذلك لو لم نرجع إلى اللغة ولم نأكل بقول اللغوي ورجعنا إلى البراءة في موارد الشرع يلزم من هذا المخالفة العملية، ولا يجوز الرجوع إلى البراءة مع استلزامه المخالفة القطعية. لو فرضنا أن هذا الكلام صحيح لا يترتب على هذا حجية قول اللغوي، بل مقدمة المقدمات الانتظار عبارة عن عدة مقدمات لا خصوص مقدمتين. أن لنا علما بالأحكام الإلزامية التحريمية والوجوبية ولا يجوز الرجوع إلى البراءة، فقط لا يكون من مقدمات الانتظار. من مقدمات الانتظار عدم الاختيار، إما لأنه غير ممكن أو لأنه مخل للنظام أو لأنه أسر ووجوبه مرتفع بالدليل الشرعي بنفي العسر والحرج. فلا بد من إدخال الاحتياط أيضا لتصل النوبة من العمل بالذات. وأما مع إمكان العمل بالاحتياط فلا تتم مقدمات الانتباه. لا ينبغي الشك في أن الاحتياط الكلي في كل ما شك المكلف في وجود شيء أو حرمته هذا لا يمكن أو يوجب استلال النظام، ولا أقل من أنه يوجب الحرج. فيقع الإنسان في عسر وشدة إذا أراد الاحتياط الكلي، هذا أمر باطل. ولذا الرجوع إلى الاحتياط باطل على ما ذكر الشيخ قدس الله نفسه. نقطع بأن أساس الدين ليس مبنيا على الاحتياط، هذا واضح. الله تعالى يلزم آدم بأن يحتاط في جميع أفعاله وتركه كلما يحتمل وجوبه يفعل وكلما يحتمل حرمته يترك، هذا غير محتمل. الاحتياط الكلي باطل جزما، كما ان الرجوع الى البراءه باطل. فلا بد من ان تصل النوبه الى نهر من الانتصار، حيث فرضنا اننا لسنا كالحيوان بل مطلق العنان، نفعل اي شيء اردنا ونترك اي شيء اردنا. ليس الامر كذلك، فلا بد من طريقين والزمن أقرب الطرق. وفي المقام سيدا يمكن إدخال الاحتياط لو خرجنا وإن الأمر كما ذكرت إنا نحتاج إلى الرجوع إلى اللغة ونعلم إجمالا أن الرجوع إلى البراءة في موارد الحاجة مستلزم للمخالفة القطعية نفرض آجا كلا نرجع إلى البراءة نحتاج موردان ثلاثة موارد عشرة موارد نحتاج فيها أي محزون يلزم من ذلك يلزم منه اقتلال النساء أو أنه غير ممكن أو يلزم منه العرب كل ذلك لم يكن فكيف تصل النوبة إلى نتيجة المقدمات الانتداب من لزوم الرجوع إلى الزن هذا لا يكون في المقام أبدا إذن الصحيح أن قول اللغوي لا حجية فيه إن حصل الوصول من الرجوع إلى اللغة ولو باعتبار اتفاق أهل اللغة على ذلك أو باعتبار تتبع نفس الإنسان في موارد الاستعمالات فهنا لأن لا بد من الرجوع إلى الأصل. هذا تمام كلامنا في حجية قول اللغوي، الكلام في حجية الإجماع المنقول. هذا الكلام في حجية الإجماع المنقول. الله قال أن الإجماع إذا كان محسلا لتوكل الإنسان بقول المعصوم عليه السلام من اتفاق جماعة من الفقهاء أو من اتفاق جميعهم في عصر واحد أو في جميع الأعصار. كل أشكال في ذلك القلب حجة من الشيخ كما تقدر الكلام فيه من أي سبب كان من اتفاق العلماء أو من غير اتفاق العلماء. إذا حصل القطع بالحكم الشرعي وعلمنا أن الحكم كذلك هذا حجة ولا يحتاج إلى البحث لأن القطع حجة فالإجماع المحسن الذي يوجب القطع بقول المعصوم سلام الله عليه لا إشكال في حجيته. وإنما الكلام في الإجماع المنقول ينقله أحد الأصابر من المتقدمين أو من المتأخرين يقول المسألة إجماعية يجب كذا إجماعا يحرم كذا إجماعا أو يصف إجماعا يبطل إجماعا وهكذا. هل هذا الإجماع يكون حجة أو ليس بحجة؟ قيل بحجيته باعتبار أن مدعي إجماع يخبر عن قول المعصوم سلام الله عليه بالدلالة الالتزامية. للا فرق في حجية الخبر بين أن يكون المدلول مدلولا مطابقيا وأن يكون مدلولا التزاميا. عندك الدليل على حجية الخبر خبر العادل إنما هو السيرة الأخلاقية غير المردوعة على ما يقع الكلام في إن شاء الله. فإذا كان خبر الواحد حجة بالسيرة الإخلاقية من غير فرق بين الدلالة المطابقية والالتزامية فالإجماع المنقول إذن يكون حجة باعتبار أنه إخبار عن قول المعصوم بالدلالة الإسلامية. ولكن يقع الكلام في أن أدلة حجية خبر الواحد على تقدير تماميتها كما هي تامة على ما نبين هل تختص بالأخبار الحسية أو تشمل الأخبار الحسية أيضا. والإخبار عن قول المعصوم بعد الإجماع إنما هو خبر حسي هذا المخبر هو حدثا فلي يخبر عن قول المعصوم سلام الله عليه لا حسا المفروض أنه لم ير الإمام وليس في عصره يعني لم يكن في عصر في عصر الإمام عليه السلام، بل هو في عصر المتأخرين، فاستماره عن قول المعصوم عليه السلام مبني على الهاد وهدية خبر الماهود لا تشمل ما إذا كان الخبر حديا. الكلام في هذا أن هذه الأدلة تشمل الأخبار الحدية أيضا ليكون الإجماع المنقول هدية، أو لا تشمل بل لا يكون هدية، ولأجل ذلك كان الأنسب تأثير هذا البحث عن بحث هدية خبر الواحد، لأن أولا يتكلم في هدية خبر الواحد إذا فرضنا أنها لم تكن ولم نبنى على هدية خبر الواحد، فالإجماع المنقول ليس بهدية جزما، إذ ليس هناك دليل آخر على هديته. وإذا كان خبر الواحد هدية فعد ذلك غير السلام في أن أدلة الهدية تشمل الأخبار الحسية أيضا، أو أنها تختص بالأخبار الحسية. وتوجيه ذلك أن المخبر به قد يكون أمرا حسيا يدرك بإحدى الحواس الظاهرة، فيخبر الإنسان عن الليل والنهار وطلوع الشمس وغروب الشمس مجيء أمر مجيء زيد وأمثال ذلك من الأمور العيشية. فبنا قال أنه إذا قلنا بهدية الخبر بهدية خبر الواحد، إذا كان المخبر به من هذه الأمور يكون هدية في الأحكام، كما إذا قال سمعت الصادق عليه السلام يقول كذا سألته فقال كذا كنت معه سلام الله عليه سأله رجل فأجاب كذا كتبت إليه فكتب كذا ما كذا من الأخبار الحسية. إذا كان إقبالا عن الحكم الشرعي فلا إشكال في هديتي بناء على هدية خبر الواحد. أما بالنسبة إلى الموضوعات، إذا كان في مقام التراث لا بد من التعدد إلى العدالة، أيضا المخبر به أمر حسي، ولكن لا بد من أن يكون المخبر متعددا وأن يكون كل منهما عادلا، والذي نسميه بالبينة اصطلاحا، البينة اصطلاح الفقهاء إخبار الرجلين العادلين، أو رجل وامرأتان، أو أربعة امرأة. فهذا في الخبر ليس أما إذا كان في غير مورد التراث فهل يكون خبر الواحد هجة؟ بلي. أو لا يكون هجة، يعني خبر العادل في الموضوعات فيه كلام، فلعلنا نتكلم فيه في بحث هجية خبر الواحد. هذا فيما إذا كان الخبر إخبارا عن أمر محسوس، إذا كان إخبارا عن الحكم الشرعي عن الحكم الإلهي الكلي، لكان المخبر به حسيا، لكان الراوي ثقة عادلا، يسمع كلامه بناء على هدية خبر الواحد. وكذلك فيما إذا كان مرددا بين أن يكون عن حس أو عن غير حس، وأن كان الآن الشيء من الأمور المحسوسة، ولكن لا ندري أن خبر هذا الشخص هل هو خبر عن حس أو خبر عن حد مردد، إلا أن المخبر به من الأمور المحسوسة التي يحسها الإنسان، بل بحاسة من حواسه، كما إذا رأينا زرارا مثلا أو محمد بن مسلم رأيناه قال قال الصادق سلام الله عليه. ويحتمل أنه هو السمع الصادق عليه السلام يقول كذا، يحتمل أنه حدث قدسا، وإنما هو لم يدرك ولم ير الصادق عليه السلام أنه قال كذا، ولكن يخبر عن قوله لهد والاجتهاد هو جازم قاطع. الأمر مردد بين الحس والملهاس، ولكن المخبر به أمر من الأمور المحسوسة. هذا في الشهوات الأخرية، وكذلك في الشهوة الموضوعية، إذا أخبرنا زيد فأن أمرا مات يحتمل به المذهب، يمكن أنه كان حاضرا عنده فرأى موته وهذا أمر محسوس، ويمكن أنه سمع صيحة خرجت من دار انذاره من دار أمر، فحدث هذا المخبر أنه مات أمر حسي لا أمر حسي. هنا أيضا الصيغة العقلائية قامت على قبول خبر عن شيء محسوس، ولكن الخبر مردد لم يرتبط الصامو، وصدق في أن من سأ هذا الخبر هل هو الحس أو أن من شاه الحس، هذا أيضا يكون هجة لبناء العقلاء. فلذا لو فرضنا أن الصامع إذا لم يرتب العقل واعتذر بعد ذلك أن احتملت أن يكون هذا الخبر ناشئا عن حدين لا يسمع اعتذاره ولا يرتب عليه أثر، بل لو كان هنا احتجاج يرتب عليه ذلك. فهذا هو القسم الثاني من الخبر. القسم الثالث من الخبر ما إذا كان المخبر به أمرا غير محسوس ولكن ملحق بالأمر المحسوس، قريب من الأمر المحسوس كأنه محسوس بمقدار من الوجوه كأنه يحسه الإنسان. هذا إذا فرضنا أنه أخبر به الصفة أو أخبر به المعادل، هل يلحق بالأخبار المحسوسة أو لا يلحق بالأخبار المحسوسة؟ أيضا الأمر كذلك، يعني يحكم عليه بالهدية ويعامل معه معاملة الخبر عن المحسوس، فإنه قريب إلى الحس وإن لم يكن محسوسا. فهذا كالقواعد الرياضية، مثل أن حاصل ضرب عدد في عدد يكون كذا مقدارا، حاصل الجمع يكون كذا مقدارا، إذا صرف عدد من عدد الباقي يكون كذا، إذا قسم على عدد على عدد خارج القسمة يكون كذا، غير لم يكن هذا من الأمور المحسوسة، ولكن قريب من الحس من الوجوه بمقدار، وهكذا قواعد الهندسة، من الوجوه بمقدار كأنه أمر محسوس. هنا أيضا كثيرة العقلائية لا يفرق في الهدية بين أن يكون المخبر به محسوسا أو قريبا من الحس. لما إذا فرضنا أن المخبر به أمر حسي لا أمر قريب من الحس، فهل يكون قول المخبر هجة أو لا؟ قد يفرض أن السبب الذي أوجب حس المخبر ذلك السبب سبب عند الصامع أيضا، السبب واحد ومشترك بينهما. لو فرضنا أن المقدمة التي يخبر عنها الثقة العظيم لو كانت تلك المقدمات رآها الطامي فإذا كان يقتل بتعقب المخبر به وبوضوحه في الخارج. تلك المقدمات مشتركة بينهما. كلاهما طبيب مثلا مخروج يخبر أحدهما عن موت زيد باعتبار أنه رأى أنه شرب دواء فلانيا والدواء الفلاني يقتل لا محالة. الكمية التي أخذها هذا المريض أو غير المريض فيخبر عن موته. وإن كان هو لم يرى أنه ميت لم يدرك ميتا إلا أنه يخبر عن الموت بإكبار رؤيته مقدمة الموت وهو شربه الماية الفلاني بكمية خاصة مثلا أو غير الماية وقاطع لأن هذا يترتب عليه الموت لا محالة. الصامي من ذلك لو فرضنا أن الصامي هو كان رأى هذه المقدمة وإذا كان جازما بموته هذا القدر يلحق بالإخبار بالأمر المحسوسة والمسألة المفروض أن المقدمة محسوسة فيصدق المخبر عن إخباره عن المقدمة والمفروض أن ترتب النتيجة على هذه المقدمة مشترك فيه بين المخبر والسامي. هذا أيضا يكون قول المخبر والجفاء. وأما إذا فرضنا أن المقدمة التي أوجدت إخبار المخبر ليست مقدمة عند السامي بل لا ملازمة بينها وبين المخبر به كما علمنا أن إخباره عن موت زيد باعتبار أنه سمع السيئة عن دار زيد والصامي يقول هذا لازم أن السيئة أهم من موت زيد لأنه رفعت طفل مثلا رفعت الحوض مثلا أو انخرق مثلا أو غير ذلك لا يستلزم السيئة موت زيدين. من كان المخبر جازما بذلك يخبر عن أمر حسي عن مقدمة وتلك المقدمة ناطقة عند الصامي فهل يكون قوله حجة؟